بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى السادس من أقسام اليقينيات، وهي البديهيات الفطريات. الفطريات وهي القضايا التي قياساتها معها، يعني هي نوع من أنواع القضايا اليقينية البديهية التي يوجد برهانها ودليلها معها، قياساتها يعني براهينها حاضرة معها، ما تحتاج إلى طلب وفكر، إنما هي حاضرة بنفسها، أي إن العقل لا يصدق بها، يعني ما يعتقد ويجزم ويصدق بها ويتيقن بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات، يعني ما يصدق ويعتقد ويجزم بها مجرد يتصور الموضوع والمحمول مثل ما مر علينا بالأوليات، بل لا بد لها من وسط، وإلا لو كان يكفي مجرد تصور الطرفين راح تدخل بقسم الأوليات، لا، يحتاج شيء زائد عنها إضافة لتصور طرفيها، لابد لها من وسط. الحد الوسط يعني لابد من وجود حد أوسط يربط بين الأصغر والأكبر، لكن إلا أن هذا الحد الوسط ليس مما يذهب عن الذهن، يعني هو ليس أمر بعيد نظري يحتاج إلى طلب ونظر وفكر وكسب، حتى يحتاج إلى طلب وفكر، إنما هو حاضر بنفسه، فكلما أحضر المطلوب في الذهن الشيء المراد إثباته أو معرفته حضر التصديق به، لأن حد الوسط ما له حاضر معاه، حاضر معاه فيحضر التصديق به لحضور الوسط معه، لأن الحد الأوسط شبيه دائما يكون حاضر معاه، هذا بخلاف المحسوسات والمتواترات والمجربات تحتاج حد أوسط، بس حد أوسطها يغيب عن الذهن فيحتاج إلى طلب وفكر وتحصيل وكسب. مثال الفطريات مثل حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة، لأن العشرة بها خمس اثنينات، يعني الاثنين الواحدة منها تمثل خمس، الاثنين خمس العشرة. طبعا هذا حكم بديهي واضح الجميع يعرفه، يعبرون عنه فطري، كنا نعرف أنه الاثنين هي خمس العشرة، بس بالحقيقة هي محتاجة لحد أوسط. ما هو الحد الأوسط؟ أنه لابد نقول أن العشرة فيها خمس اثنينات، يا الله نعرف أنه الاثنين هي شو تمثل خمس العشرة، بس هذا الحد الأوسط هو حاضر معاها، من يحتاج إلى طلب ونظر وفكر، بالبداهة بالفطرة إحنا نعرف الخمسة بها خمس اثنينات، العشرة بها خمس اثنينات، وكل اثنين شو تمثل خمس من الأخماس، لأن العشرة بها خمسة أخماس يعني خمس اثنينات، كل اثنين تمثل خمس، بأن الاثنين خمس العشرة، فإن هذا حكم بديهي، عبر عن حكم بديهي يعني ليس حكم أولي، لأنه لو كان حكم أولي كان يكفي فقط نتصور الاثنين والعشرة ونسبة الخمسة الخمس اللي موجودة بيناتهم، وهذا غير كافي للتصديق، بل لابد من حد أوسط يحضر معاها إنه نعرف إن العشر بها خمس اثنينات، فلذلك هو حكم بديهي بس ليس حكم أولي، لأن البديهي غير الأولي، لهذا أكو مقولة تقول كل أولي بديهي، لكن ليس كل بديهي ماذا أولي، لأن بيناتهم عموم خصوص مطلق. نعم، فهذا حكم بديهي يعني واضح فطري يقيني، لماذا؟ إلا إنه معلوم بواسطة، يعني يحتاج حد أوسط حاضر معاه، وإلا لو ما يحتاج حد أوسط كان أصبح أولي، لماذا؟ لأن الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه، الاثنين يعني الحد الأوسط هو عدد قد انقسمت العشرة إليه يعني إلى الاثنين وإلى أربعة أقسام أخرى، يعني العشرة بها اثنين وبها بعد شقد أربع اثنينات وإلى أربعة أقسام أخرى، كل منها يعني من هاي الأقسام يساويه، يعني يساوي ذلك القسم اللي هو الاثنين، كل اثنين من هاي الاثنينات الأربعة تساوي ذاك الحد الأوسط الاثنين، يعني كل اثنين تساوي تلك الاثنين، وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساويه فهو خمس ذلك العدد، يعني العشرة تنقسم خمسة ثينات، والاثنين هو واحد من الأربع ثينات الأخرى لأنه يمثل خامسة، والعدد اللي ينقسم إلى خمس أجزاء، يعني كل عدد في داخل كل قسم وعدد فيها شيء يمثل الخمس. العشرة متنقسم إلى خمس ثينات، كل ثينة تمثل خمس. نعم، فيقول كل ما ينقسم عدد إليه، يعني العشرة تنقسم على اثنين وإلى أربع أقسام أخرى وإلى أربع ثينات أخرى، كل منها يساوي ذلك القسم، إذن هو خمس ذلك العدد، فالاثنان إذن خمس العشرة. طبعا أكو أمثلة كثيرة مثل أربعة مثلا تنقسم، مثلا نقول الأربعة تنقسم إلى متساويين، الثلاثة أو مثلا تقول الأربعة ينقسم إلى متساويين اثنين باثنين، فالاثنين شي يمثل نصف الأربعة، وهكذا أمثلة كثيرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يحتاج إلى كسب ونظر، يعني ما يحتاج نقيم دليل ومصغرة وكبرى ونتيجة حتى تثبت إليك، هو معروف، بس الحد الأوسط هو حاضر معاه إنه هذا العشرة من قسم إلى خمس ثينات والاثنين تمثل خمس العشرة، فلهذا عبر عنه بديهي فطري من أقسام البديهيات اليقينية، ما يحتاج إلى كسب ونظر. ومثل هذا القياس يجري في كل نسبة عدد إلى آخر، مثل مثال اللي ذكرناه الاثنين نصف الأربعة، فالاثنين بعض الأربعة فهي نصفها، غير أن هذه النسب يختلف بعضها عن بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب وعدمها، كل ما قل العدد الذهن بسرعة ينتقل للحد الوسط، كل ما يكبر العدد الذهن ينتقل للوسط بس يتأخر يتأخر، بس هذا ما يخرج عن كونه بديهي. يعني مثلا هسه الاثنين خمس العشرة بسرعة ننتقل إليها لأن نعرف أن العشرة خمس ثينات، بس مرات المصنف يقول إذا كبر العدد راح سرعة انتقال الذهن تصير أبطأ، سرعة مبادرة يعني انتقال الذهن انسباق المبادرة يعني الانسباق، مبادرة الذهن انسباق الذهن إلى المطلوب وعدمه تتأخر أحيانا، تختلف سرعة وبطئا بسبب قلة الأعداد، إذا قلت الأعداد سرعة المبادرة والانتقال تصير سريعة، إذا زاد عدد الأعداد كان كبير راح الانتقال يصير أبطأ، أو بسبب عادة الإنسان على التفكير فيها وعدمه، مثلا الشخص اللي دائما يمارس الأعداد الرياضية كونه أستاذ بالرياضيات، كونه أستاذ بالعلوم الحسابية، أو كونه يمارس وظيفة المحاسبة، هذا نشوف انتقاله سريع لأن هي عادته على التفكير بهاي الأرقام سريعة بحسب ممارسته وخبرته. أما الشخص اللي هو بعيد عن علم الرياضيات انتقاله صعب، مرات حتى نقول له الاثنين خمس العشرة يتوقف بيها إلى أن يتأمل يعرف العشرة بها خمس ثينات والاثنين تمثل خمس يتأخر، هاي تختلف بسبب العادة والممارسة. نعم، ومرات شخص نطي عدد كبير بس هو أستاذ بالرياضيات بسرعة ينتقل ذهنه إليه، فلهذا المصنف يقول عادة الإنسان إلها مدخلية في ذلك على التفكر فيها وعدمه، فإنك ترى الفرق واضحا في سرعة انتقال الذهن بين نسبة الاثنين إلى الأربعة، الاثنين شو تمثل؟ نصف الأربعة بسرعة، مو صحيح؟ لأن العدد أربعة قليل، نعرف أن الأربعة باثنين اثنينات والاثنين تمثل نصفة، وبين نسبة الثلاثة عشر للستة عشر، الثلاثة عشر ترى هي نصف الستة والعشرين، بس شوية انتقالك لها مو مثل سرعة الاثنين نصف الأربعة، بس الثلاثة عشر نفس الشيء هم تمثل نصف الستة وعشرين، لأن الستة وعشرين بيها ثلاثة اثنين ثلاثة عشر، بيها اثنين ثلاثة عشر، مع إن النسبة واحدة وهي النصف، أو بين نسبة الثلاثة إلى اثنين وعشرين، شنو النسبة بين الثلاثة والاثنعش مثلاً؟ ربع، ربع، لأنه الاثنعش بيها أربع ثلاثات، يعني كل ثلاثة تمثل ربع الاثنعش، ثلاثة هي ربع الاثنعش، لأن الاثنعش بيها أربع ثلاثات، وبين نسبة السبعة عشر إلى الثمانية والستين هم هي الربع، بس الثمانية والستين عدد أكبر، يعني 17 هي ربع 68، لأن 68 بيها 4 17 4 17 بيها، مع أن النسبة واحدة اللي هي الربع. فإذا صور العدد كبرى إلى مدخلية بسرعة الانتقال للذهن. عادة الإنسان وعدمه هم إلها مدخلية في ذلك، بس هذا ما يخرج عن كونها هي ماذا؟ فطرية بديهية. فسرعة انتقال الذهن ما يحولها إلمن من البديهي إلى النظري. نعم. ثانيا، الآن انتهى حديثنا عن النوع الأول من والصنف الأول من أصناف مبادئ المطالب اللي هي اليقينيات وأقسامها الستة اللي ذكرناها، الأوليات والمجربات ونعم كلها ذكرناها، هاي ستة أصناف. الآن وين وصل حديثنا؟ للصنف الثاني من مبادئ المطالب، هي المظنونات. القسم الأول يقينيات والقسم الثاني مظنونات، بس قلنا اليقينيات بها ماذا؟ بها ست أجزاء، يعني أنت تقدر تسويها على شكل مخطط، تكتب مبادئ المطالب أولاً اليقينيات، واليقينات تكتب عليها تقسم إلى الأوليات، المشاهدات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات، ثم تذكر بماذا؟ الفطريات. بعدها تنتقل للصف الثاني من مبادئ المطالب، المظنونات. المظنونات هي مأخوذة من الظن، والظن في اللغة أعم من اصطلاح المنطقيين هنا، لأن الظن إذا تذكرون بالجزء الأول خذنا من أقسام العلم اليقين والظن، هناك إذا تذكرون قلنا شنو معنى الظن؟ ترجيحها الطرفي القضية سواء كان نفي أو إثبات مع تجويز الطرف الآخر، يعني تترجح ثبوت بس تحتمل العدم، فقلنا اللي يحتمل العدم شو نسميه؟ ظن. بخلاف اليقين، اليقين ترجيح لأحد الأطراف بس ما يحتمل النقيض والظن، العدم ما يحتمل العدم، ما يحتمل ما نجوز الطرف الآخر اللي هو العدم، فلهذا سميناه يقين. الظن إذا تذكرون باصطلاح المنطقيين اللي يعتبروا قسم من أقسام العلم، لأن العلم يقسم إلى يقين وظن، بالجزء الأول عرفنا ترجيح أحد الطرفين مع شنو؟ مع تجويز الطرف الآخر. المصنف يقول قبل أن نتكلم عن الظن باصطلاح المنطقيين لابد نعرف الظن بالمعنى الأعم، مثل ما عندنا يقين معنى أخص ومعنى أعم، عندنا ظنهم بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. الظن الموجود باللغة بالمعنى الأعم اللي هو أعم من اصطلاح المنطقيين، المراد بالمفهوم منه لغة حسب تتبع موارد استعماله، لأن الظن إلى موارد ومحال تستعمل فيه. المراد به هو الاعتقاد في غائب بحدث، الاعتقاد يعني التصديق، النفس والذهن يصدق بشيء غائب. شنو يعني غائب؟ يعني غير حاضر بدليله، بحدث عن طريق الحدث. طبعا الحدث هنا المراد به الاحتمال، يعني ليس المراد منه الحدث الاصطلاحي اللي مر علينا مال الانتقال من المجهولات إلى المعلومات بحركة واحدة دفعية، لا ليس هكذا، ذاك يسموه حدث بالمعنى الاصطلاحي. المصنف استعمل الحدث هنا يريد به المعنى اللغوي، يعني الاحتمال، شخص يعتقد بأمر غائب ويحتمل به ماذا؟ هذا اعتقاده وتصديقه ناتج من احتمال، مو من دليل، لا، إنما بحدثه باحتماله، فيعبرون عنه التصديق بأمر غائب غير حاضر بدليل بحدث واحتمال، هذا نسميه ظن. مثل الشخص اللي يقول أظن أنه زيد اليوم ما حاضر لأنه مريض، هو ما عنده علم أنه مريض بس يقول احتمل أنه مريض، لأن زيد دائما يحضر وما يحضر الأيام اللي ما يحضر بها إلا إذا كان مريض، نقول هذا عن علم، يقول لا احتمال، نقول إذن هذا ظن، يحتمل زيد ما جاي مو لأنه مريض، عنده سفر اضطراري، يحتمل، هذا تجويز الطرف الآخر، هذا نسميه ظن، أو هو تخمين من دون مشاهدة. التخمين يعني التقدير، هو التقدير والاحتمال من دون مشاهدة بالحس، مثل الشخص اللي يقول أظن أنه خالد حضر من السفر لأن الطائرة مالته هبطت بالمطار، بس احتمال هذا على التخمين، بس انت شاهدت خالد نزل من الطائرة؟ يقول لا ما شاهدته بس طائرته نزلت، نقول له احتمال انه خالد اصلا ما حاضر بهاي الطائرة، اذا اكو احتمال تجويز الطرف الاخر، هذا نسميه ظن، تخمين وتقدير واحتمال من دون مشاهدة بالحس او من دون دليل او من دون برهان، البرهان يقصد به قياس. ها هذا معنى الظن بالمعنى الأعم، سواء كان يعني هذا الاعتقاد والتصديق جازما مطابقا للواقع ولكن غير مستند إلى علته كالاعتقاد تقليدا للغير. تارة الاعتقاد والتصديق يكون قطعي جازم يعني غير قابل للتردد والشك وفعلا يطابق الواقع في نفس الأمر والواقع، لكن أنت من صدقت واعتقدت به ما مستند ومعتمد إلى علته وسببه، لهذا ما صار عندك هو يقين. يعني اليقين لازم علمك بيكون مستند لمن؟ إلى سبب وعلة ودليل، بس أنت اعتقدت وصدقت به من دون استناد إلى سبب وعلة، فلهذا أصبح ظن عندك وإن كان هو مطابق للواقع في نفس الأمر. مثل الشخص المصنف يذكر لنا مثال كالاعتقاد تقليدا للغير. الآن أنت تعتقد وتصدق أن كل ما ينقله إليك المجتهد هو ماذا؟ حكم الله ومطابق للواقع وتعمل به، بس هذا اعتقادك مو يقيني، يعني تصديقك تقليدا للغير يعني اتباعك إليه من جهة أنك ماذا تحسن الظن به كونه من أهل الخبرة، بس هذا ما يجعله أنه اعتقادك بما ينقله إليك هو يقين. يبقى مورد ظني بدليل أنه إذا كما قلنا المقلد غير رأيه، أنت تغير اعتقادك معه لو ما تغيره لو كان جزم يقين ومطابق لنفس الأمر والواقع، اليقين ما يخالف الواقع، كون المفروض أنت ما تخالفه. فلهذا المصنف يقول الاعتقاد تقليد للغير هو بالحقيقة ظن مو يقين، لأنك جاي تصدق وتأخذ من عنده حتى لو أنت كنت قاطع وغير قابل للتردد، بس ما دام ما مستند ومعتمد إلى علة وسببه إلى علته وسببه فهذا يجعله ظن. هذا المورد الأول. المورد الثاني، أو كان اعتقاد جازم غير مطابق للواقع وهو الجهل المركب. يعني أنت تعتقد وتصدق بالأمر الجازم القاطع الغير قابل للتردد والشك، لكن هذا اللي تعتقد وتصدق به ما مطابق للواقع في نفس الأمر، هذا اللي نسميناه شنو؟ الجهل المركب. الشخص الجاهل بالواقع ويجهل بأن نفسه بأنه جاهل بهذا الجهل، بل يعتقد نفسه من أهل العلم مثل أصحاب الاعتقادات الفاسدة، يدافعون عن رأيهم الفاسد ويعتقدون به ويصدقون به وهم جاهلين إنه هذا اللي يدافعون عنه هو خلاف الواقع. هذول جاهلين بالواقع وجاهلين بأنفسهم إنهم جاهلين، نسمي الجهل المركب. هذا بالحقيقة ما نسميه يقين، شو نسميه؟ ظن، نسميه ظن. ثالثا، النوع الثالث اللي ذكر لنا المصنف يقول أو كان اعتقاد غير جازم، يعني تصدق بهذا الأمر بس ما تجزم ما تقطع، يبقى عندك التردد والشك موجود، بمعنى ما يرجح فيه أحد طرفي القضية النفي والإثبات، يعني يصير عندك ترجيح لأحد الطرفي القضية مثلا حضور زيد بن السفر وعدم حضور زيد بن السفر، لو نفيا لو إثباتا، نفيا عدم حضوره وإثباتا يعني حضوره من السفر مع تجويز الطرف الآخر، بس تقول أكو احتمال أنه ماذا؟ ما حاضر. تقول أني أعتقد أنه حضر لأن طائرته هبطت بالمطار، بس أحتمل هو ما جايب هاي الطائرة، إذن احتمال الخلاف موجود، تجويز الطرف الآخر موجود. نعم. أو أقول هذا طبعا مرة يكون اعتقادك بالنفي هو عدم الحضور بس احتمال هو حاضر بالطائرة، وبالإثبات مثلا أعتقد أنه حضر بس أجوز أنه ما جاي بالطائرة هاي، أو ما جاي أعتقد أنه ما جاي بس احتمال موجود بالطائرة، وهكذا. هذا نسميه الظن بالنوع الثالث، وهو يساوق الظن بالمعنى الأخص. يعني هذا الظن، هاي موارد الظن الثلاثة اللي ذكرناها بحسب اللغة، تساوق يعني تساوي الظن بالمعنى الأخص اللي موجود باصطلاح منه المنطقيين. المناطق عندهم الظن شنو بالمعنى الأخص؟ ترجيح الطرفي القضية نفينا وإثباتا مع تجويز الطرف الآخر. فإذا هذا الظن لغة، وهو يعني يقصد الظن لغة يساوق الظن، يعني يساوي الظن بالمعنى الأخص باصطلاح المنطقيين، المقابل لليقين بالمعنى العام. لأن اليقين بالمعنى العام شنو معناه؟ مطلق الاعتقاد الجازم، مو؟ هنا نفس الكلام، مطلق الاعتقاد بالظن مع احتمال الطرف الآخر، هذا هم يسمي ظن بالمعنى العام. والظن المقصود به باصطلاح المناطق وهو المعنى الأخير فقط، يعني الظن بالمعنى الأخص اللي يستعمل المناطق هذا المعنى الأخير اللي ذكرناه. يا معنى الأخير وهو ترجيح أحد طرفي القضية بالنفي، النفي مثل عدم حضور زيد، والإثبات يعني حضور زيد من السفر مع تجويز الطرف الآخر. إذا أنت رجحت النفي الطرف الآخر شو يكون؟ إثبات. وإذا رجحت الإثبات تجويز الطرف الآخر شو يكون؟ هو النفي. يعني إذا ثبتت حضوره يحتمل عدم حضوره، وإذا نفيت حضوره يحتمل ماذا؟ ثبوت حضوره، وهو الظن بالمعنى الأخص. إذن فالمضمونات على هذا هي قضايا يصدق بها، يعني يعتقد بها اتباعا لغالب الظن، يعني اتباعا للترجيح العالي مع تجويز نقيضه، يعني مع تجويز الطرف الآخر. النقيض قلنا إذا إثبات نقيض العدم، وإذا عدم نقيض الإثبات. مثال ذلك راح يعطينا المصنف مثال للمظنونات. مثلا فلان يسار عدوي فهو يتكلم علي، يعني يسار يعني يناجيه ويعلمه بالسر. مثلا زيد ينظر الخالد وخالد يتكلم ويخبر عمرو بأشياء خفية، زيد ما يسمعها، فزيد شو يقول؟ يقول خالد ما دام يتكلم ويا عدوي اللي هو عمرو وبصوت خافت من دون أن يسمعني، يعني هو جاي ناجيه ويعلمه بسري، لهذا هو ما جاي يتكلم بصوت مرتفع. طبعا هذا حكمك بأن خالد جاي يناجي ويسار ويعلم سرك لعدوك عمرو، هذا ظن ويحتمل العدم، يحتمل أكو شخص بيناتهم يريد يتكلمون بي ما متناولك أنت، فهذا حكمك إنه خالد ما دام يسار عدوي عمر إذن هو يتكلم علي ويناجيه ويخبره بسري، هذا ظن يحتمل العدم، يحتمل قضية شخصية بيناتهم يتكلمون بها بصوت منخفض. هذا أولا. اثنين، مثال ثاني، نقول فلان يعني زيد لا عمل له فهو سافل. السافل يعني الشخص غير المحترم بالمجتمع لأنه ما يعمل. احنا نقول مجرد انه زيد ما يعمل هذا مو يدل على انه غير نافع بالمجتمع، يحتمل زيد ما يعمل مو تواني وتسامح وتساهل وما الى قيمة ونفع بالمجتمع، يحتمل هو ما يعمل لان طلب العمل وما وجده، بحث عنه وما عثر عليه، بس هذا ما يحق لك انت تصدر عليه حكم بانه سافل، واذا اصدرت هذا الحكم فهو حكم مبني على الظن، يحتمل العدم. سافل يعني ما إلى قيمة بالمجتمع، ما يؤدي ثمرة أو منفعة إلها لأنه ما يعمل. أو تقول مثلا فلان ناقص الخلقة في أحد جوارحه إذن فيه مركب النقص. فلان يعني خالد ناقص الخلقة في أحد جوارحه، يعني مقطوع اليد، مقطوع رجله، فاقد أحد عينيه، أحد جوارحه، إذن هو بي مركب النقص. مركب النقص اصطلاح يذكره علماء النفس، يعني الشعور في داخل النفس بالنقص، يقولون هذا عنده مركب نقص، يعني يشعر بداخله أنه ماذا؟ بنقص. فلهذا ما دام بنقص راح ماذا؟ يصير عدو للمجتمع، لأن يحاول يفرغ النقص ماله بماذا؟ بعدوانيته للمجتمع، ففي مركب النقص، يعني يشعر بداخله بالنقص فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض هذا النقص، فماذا يفعل؟ يصير عدو للمجتمع. إذا عرف من نفسه أنه عاجز لأن فاقد أحد جوارحه مثل يده أو رجله أو عينه، يعوض النقص الموجود عنه بأسلوب غير صحيح، يلتجئ إلى أساليب أنه يصير عدو للمجتمع، يقولون هذا فيه مركب النقص. طبعا مجرد هو فاقد عينه أو رجله أو يده مو بالضرورة يكون عنده مركب النقص، يمكن هو شخص فقد جوارحه بس مع ذلك هو مسالم للمجتمع، ما يعادي وما يضره. فهذا الحكم اللي أنت أصدرته حكم مبني على الظن. وأكو أمثلة كثيرة نذكر لكم، مثلا نقول خالد رث الثياب فهو فقير، نقول مجرد كون ملابسه رثة يعني قديمة ليست جديدة، هذا مو دليل قاطع على فقره. نعم هو ترجيح، ترجيح فمبني على الظن، لأن غالب الفقراء شو تكون ثيابهم؟ رثة قديمة. لكن يحتمل ما يكون فقير، يحتمل هذا خالد اللي لابس الثياب القديمة الرثة هو غني بس هو متواضع، يحتمل هو غني بس بخيل مثل ما نراه في كثير من الناس، هم بخلاء ما يلبسون ملابس جديدة بس هو بالحقيقة هم أغنياء، سبب عدم لبسهم بسبب البخل. فهذا حكمك بالفقر علينا مبني علي من؟ على الظن. أو مثال آخر نقول من يطوف في ساعات متأخرة في الليل في الأزقة هو سارق، نقول هذا حكم مبني عليه من؟ على الظن، مو دليل قطعي على ذلك. لعله هذا يطوف بالأزقة ليش؟ لحراسة الناس مو لأجل أن يسرقهم. إذا وهكذا مثلا نقول زيد عدو لنا، لماذا؟ يقول لأنه لا يجالسنا ولا يخالطنا ولا يتكلم معنا، إذن هو عدو لنا. هسا عدم مجالسته ومخالطه وتكلمك معاك مو بالضرورة هو عدو إليك، مو صحيح؟ يمكن هو ما يريد يقيم علاقة معاكم. إذن هاي الأحكام كلها صادرة عن يمن عظن، بيها ترجيح عالي بس تحتمل ماذا؟ الخلاف. نعم هذا طبعا المظنونات هي تعتبر من مبادئ المطالب، يعني الأحكام اللي تصدر بيها شنو؟ أحكام بديهية. ثالثا النوع الثالث من أنواع البديهيات اللي نتكلم عنها هي المشهورات، وتسمى بالذائعات. الشيء المشهور يعني الشيء الذي ذاع واشتهر، وهي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها، يعني اشتهر وانتشر تصديق الناس بها. تارة يكون عند هذا الاشتهار والتصديق عند جميع العقلاء، ومر الاشتهار والانتشار والتصديق عند أكثر العقلاء أكثرهم، ومر اشتهار وانتشار عند طائفة خاصة من العقلاء أو من الناس. فلذلك المشهورات راح تقسم عندنا إلى معنيين، مشهورات بالمعنى الأعم، مشهورات بالمعنى الأخص. المشهورات بالمعنى الأعم يعني هي القضايا المشهورة والذائعة اللي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، تطابقت يعني تساوت وتماثلت اعتقاد وتصديق العقلاء بها جميعهم، كل آراء العقلاء كافة يعتقدون بها ويصدقون بها. وإن كان الذي يدعو للاعتقاد بها، يعني شنو سبب اعتقادهم بها؟ شنو سبب تطابق آراءهم وتماثلهم عليها؟ كونها أولية، أولية مثل نقيضان لا يجتمعان، معلول ما يتخلف عن علته، الكل أعظم من الجزء، الظرف أوسع من المظروف، هو أولية، هذا سبب الاعتقاد بها. فلهذا يقولون حصول الاعتقاد بها يحصل بالاضطرار بالضرورة، الذي يدعو للاعتقاد بها كونها أولية ضرورية في حد نفسها، يعني هي بحد نفسها أولية، بس هذا ما يمنع أنها تصير مشهورة ويضيع الصيت بها والناس كلها كافة من العقلاء يعتقدون بها. بس من جهة أخرى، من جهة أخرى ماكو مانع الشيء يكون أولي من جهة بس هو مشهور من جهة أخرى، هذا ما يستلزم التداخل بين الأقسام أو التناقض، لأن ما دام الجهة تختلف لا مانع أنك تحكم على الشيء بحكمين من جهتين. إذن المشهورات بالمعنى الأعام هي القضايا التي تطابقت آراء العقلاء على الاعتقاد والتصديق بها كافة، وإن كان اللي يدعوهم للاعتقاد والتصديق بها كونها أولية يحصل الاعتقاد بها بالضرورة في حد نفسها. نعم ولها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، يعني شنو لها واقع؟ يعني هي في حد نفسها إلها واقعية، سواء اطابقت آراء العقلاء عليها أم لم تتطابق. يعني مثلا سواء وجد أحد صدق بها أم لم يصدق، مثلا يعني إلها واقع متحقق في الوجود، مثل قضية إن الله موجود، الله موجود بحسب نفس الواقع والأمر، وقضية متحققة في عالم الواقعية. سواء وجد أحد من الممكنات يصدق ويعتقد بقضية إن الله موجود أم لا، هذا يعبرون عن قضية إن الله موجود لها واقع وراء الكلام، سواء طابقت عليها آراء العقلاء أم لا تطابق، سواء تصدقوا بها أم لم يصدقوا، سواء وجد ممكن يعلم بهاي القضية أو ما وجد ممكن يعلم بها، هذه سموا إلها واقع وراء تطابق آراء العقلاء. هذا المعنى. طبعا ليش المصنف جاب هذا القيد؟ لأن راح إن شاء الله تأتينا بعض القضايا ما إلها واقع وراء الكلام، اللي هي المشهورات بالمعنى الأخص، راح تأتينا إن شاء الله. المشهورات بالمعنى الأعم إلها واقع وراء تطابق العقلاء عليها، يعني هي موجودة في نفس الواقع والأمر، وراء تطابق العقلاء يعني تطابق آراء العقلاء عليها إجا متأخر عنها، هي إلها واقعية سابقا. فتشمل المشهورات بالمعنى الأخص الآتية، مثل حسن العدل، قبح الظلم. حسن العدل هو حسن، طبعا معنى الحسن يعني ما يمدح فاعله، والقبيح ما يذم فاعله. العدل حسن، واللي فعله يمدح، والظلم قبيح مذموم، واللي فعله مذموم عند الناس لا يمدح. هاي سموها مشهورات بالمعنى الأخص، يعني إلها واقع وراء الكلام، سواء طابقت آراء العقلاء عليها أم لا. هو العدل في نفسه حسن ذاتيا عقلائيا، والقبح في الظلم موجود بذاته، لهذا أنتم تسمعون أنه مسألة الحسن والقبح يقولون عنها ذاتية، القبيح والحسن ذاتي في نفس الأشياء، العقلاء يصدقون به ويعتقدون به من ذاته بغض النظر عن الشارع سواء مدحه أو ما مدحه. وتشمل مثل الأوليات اللي ذكرنا أمثلتها، النقيضان لا يجتمعان، معلولات خلف عن علته، الكل أعظم من الجزء، وتشمل أيضا الفطريات، الاثنين نصف الأربعة مو تمام، والاثنين خمس العشرة. بعد من موارد الفطريات مثلا يقولون إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، نقيضي المتساويان متساويان، انتفاء الملزوم ما يلزم من انتفاء اللازم لجواز كونه أعم، هاي كلها فطريات، أمور فطرية من قسم اليقينيات ماذا؟ البديهية. وعلى هذا فقد تدخل القضية الواحدة مثل قولنا الكل أعظم من الجزء في اليقينيات من جهة وفي المشهورات من جهة أخرى، هذا اللي ذكرنا، ما يمنع أنه الشيء الواحد أنت تحكم عليه بحكمين من جهتين، هذا ما يدعو إلى التداخل أو التناقض. قضية الكل أعظم من الجزء هي يقينية لأن هي من يقسم الأوليات، من حيث أنها يقينية إلها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، ويكفي فيها تصور طرفيها والنسبة في الاعتقاد والاعتقاد واليقين بها، فهذا دخلها بقسم الأوليات. وحتى الفطريات الاثنين نصف الأربعة مثلا يكفي فيها ماذا؟ حضور الحد الأوسط فيها، إذن هي يقينية من جهة، من جهة كونها أولية أو فطرية، وهي نفسها القضية الكل أعظم من الجزء تعتبر من المشهورات لكن من جهة أخرى. شنو هاي الجهة؟ من حيث تطابق آراء العقلاء عليها، كل العقلاء يعتقدون الكل أعظم من الجزء متطابقة آراءهم عليها، فإذا هي يقينية من جهة ومشهورة من؟ من جهة أخرى. اثنين، المشهورات بالمعنى الأخص اللي ما أحيانا يسموها المناطق المشهورات الصرفة يعني الخالصة. المصنف يقول هاي المشهورات بالمعنى الأخص هي الأحق بصدق وصف الشهرة عليها. شنو السبب؟ لأن هاي القضايا لا عمدة لها، يعني لا أساس لها بالتصديق إلا الشهرة. لاحظت أخوتي المشهورات بالمعنى الأعم، قلنا هي أشياء، هي قضايا يعتقد بها الإنسان سواء اشتهرت أو ما اشتهرت، لأن لها واقع وراء الكلام، يعني مثل قضية أن الله موجود مو صحيح، فمسألة كل أعضاء من الجزء، أنت اعتقدت ما اعتقدت، اشتهرت ما اشتهرت، هي موجودة بنفس الواقع والأمر، إلها واقع وراء الكلام، فطابقت آراء العقلاء عليها. لكن بالنسبة للمشهورات بالمعنى الأخص، ما هاي القضايا لا عمد لها ولا أساس في التصديق والاعتقاد بها إلا الشهرة وعموم اعتراف الناس بها، مثل حسن العدل. يعني شنو معنى حسن العدل؟ يعني إن فاعله ممدوح عند العقلاء، مما ينبغي أن يفعل في الجميع، مما ينبغي أن يفعل. مرات يقولون الحسن هو مما ينبغي فعله، والقبح هو مما لا ينبغي فعله. أو أحيانا يقولون الحسن ما يمدح فاعله، والقبح ما يذم فاعله. جميع الناس يصدقون بهاي القضية، حتى عند الشخص اللي ما يعمل بالعدل، حتى الظالم اللي يظلم الناس يعرف العدل حسن، بس هو ما يتبعه. من تسأل نقول له اعدل بين الناس، يقول العدل شيء جيد وحسن، بس أنا ما أفعل، أنا أريد أظلم. فحتى الظالم يعرف إنه مسألة ماذا؟ إنه العدل حسن قضية، حتى عندما لا يعمل بالعدل. نعم، وطبعا شنو السبب؟ لأنه مشهور، اشتهر إن العدل حسن. نعم، إذ يجب أن ينسب إلى العدل، حتى الظالم يحاول. مرات نشاهد إنه بعض الظلمة يتنصل عن ظلمه ويدعي العدالة. ليش يدعي العدالة وهو بنفس الواقع الأمر ظالم؟ لأن العدل أمر شنو؟ حسن، حتى يظهر مظهر حسن أمام الناس. وهكذا قبح الظلم، يعني فاعله مذموم عند العقلاء بما ينبغي أن يترك. فهذا شنو كون الظلم قبيح؟ مين هذا؟ مين نشأ؟ اشتهر بشهرة صرفة خالصة أن الظلم قبيح مذموم. أو كوجوب الذب عن الحرم، وجوب الذب يعني الذب يعني الدفاع عن الحرم، يعني أن الأشياء المحترمة، الشخص اللي يدافع عن حرمة نفسه أو عرضه أو زوجته أو بنته، أو يدافع عن حرمة وطنه، أو يدافع عن حرمة ماله، أو يدافع عن حرمة المؤمنين بإنقاذ أنفسهم، هذا أمر حسن. وجوب لهذا الشخص اللي يقتل دون ماله أو عرضه أو وطنه، شو نسميه هنا؟ شهيد. نقول يعني فعل أمر حسن، يمدح بالشهادة. أو استهجان إيذاء الحيوان لا لغرض، الاستهجان يعني الاستقباح، وهو أشد القبح. أكو شيء قبيح وأكو شيء مستهجن، يقولون المستهجن أشد قباحة وفظاعة. استهجان واستقباح بأشد القبح، الشخص اللي يؤذي الحيوان لا لغرض، يضربه يجرحه يخوفه يرعبه، بس ما عنده غرض في ذلك، هذا يصبح أمر مذموم قبيح. طبعا المصنف ليش قيد لا لغرضين؟ لأن أحيانا إحنا نضرب الحيوان لغرض ذبحه، أو نذبحه لغرض أكله، إذا كان لغرض هذا ما نسميه قبيح. أو مرات إحنا نضرب الحيوان لغرض الدفاع عن النفس، هذا ما نسميه قبيح. إذا كان لا لغرض الدفاع عن النفس أو دفع ضرر الحيوان أو الاستفادة من أكله، أكل لحمه، هذا وأنت تأذيه وما عندك غرض إلا تسبية الألم إليه، هذا أمر قبيح. إذن هاي القضايا لا واقع لهذه القضايا وراء تطابق العقلاء عليها، بل واقعها ذلك. يعني العقلاء يعني شنو ليس لها واقع وراء القضايا؟ يعني هي مو أشياء ثابتة بذاتها، إنما ثبتت بسبب شهرتها، واقعيتها هي نفس الشهرة إلها، نفس الشهرة إلها. مو مثل قضية إن الله موجود، مو مثل قضية إن قضان لا يجتمعان أو الكل عظم من الجزء. هاي قضايا إلها واقع وراء الكلام، هي ثبتت بحد ذاتها، سواء اشتهرت أو ما اشتهرت، سواء اعتقد الناس بها أو ما اعتقد. بس مثل قضية حسن الذب عن الحرم، قبح واستهجان إذا الحيوان، هاي ما إلها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، بل واقعيتها هي ماذا؟ نفس الشهرة عليها، واقعيتها هي نفس تطابق آراء العقلاء عليها، لأن العقلاء من تطابق آراءهم يعني اشتهرت. هم متفقين إنه الذب عن الحرم حسن، أمر حسن وقبيح، إذا الحيوان لا لغرض. لو خلي الإنسان وعقله المجرد، يعني جردناه من كل فكرة ومعرفة، وحسه ووهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة الآتية اللي راح تأتينا، إنه الشهرة مرة يحصل بالانفعاليات بالخلقيات بالعادات، فلا يحصل له الحكم بهاي القضايا. يعني لو خلينا بعدنا عن الشرع، بعدنا عن الشرايع، بعدنا عن العقليات، بعدنا عن العادات، بعدنا عن الانفعالات، ما يؤمن ويعتقد بمسألة الذبح عن الحرام. بس من شاف أمر مشتهر عند الناس واقعي تحصلت بالشهرة، ماذا حكم عليه؟ بأنه أمر حسن. نعم، لهذا يقول ولا نعم، فإنه لا يحصل له الحكم بهذه القضايا ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها بالشيء. شنو السبب؟ لأن قلنا هي ما لها واقع وراء الكلام، هي مو ثابتة بحد ذاتها ونفسها، إنما واقعيتها بنفس شهرتها، بنفس تطابق آراء العقلاء عليها. ولا ينافي ذلك إنه، يعني الإنسان بنفسه يمدح العدل، يعني مجرد إنه الإنسان يمدح العدل، مو إن العدالة ثبوت الحسن إلها ثابت بنفس الأمر والواقع، إنما لأجل كونها ماذا؟ أمر مشهور، لأجل تطابقت آراء العقلاء عليه. ثم وبعد لا ينافي ذلك إنه، يعني الإنسان بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم، لأن المدح والذم شيء وحكم النفس وتصديقها شيء آخر، بأن هذا الفعل كالعدل هو أمر حسن وهذا الفعل كالظلم هو قبيح، ولكن هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليهما، يعني هذا غير الحكم بتطابق آراء العقلاء عليهما، يعني على المدح والذم. وليس كذلك حال حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. ذيك شنو؟ الكل أعظم من الجزء، ثابتة بذاتها، إلها واقع وراء الكلام، سواء أنت اعتقدت صدقت بيها اشتهرت ما اشتهرت، هي موجودة ثابتة بنفس الأمر والواقع، لهذا عبرنا عنها ذاتية. كما تقدم، نعم كما تقدم، فإنه لو خلي ونفسه كان له نفس هذا الحكم، حتى لو ما اشتهر الكل إلى أعظم من الجزء، حتى لو ما طابقت عليه آراء العقلاء، أنت بذاتك تحكم أن الكل أعظم من الجزء، لأن هو في نفس الأمر والواقع ثابت، الكل أعظم من الجزء، هذا الحكم إلى واقع طابقت آراء العقلاء اليوم طابقت. وعلى هذا يعني قصدنا مصدر الحكم في الكل أعظم من الجزء ذاتي، مو سبب شهرة، مو مثل الحسن العدل وقبح الظلم، هذا صار بسبب شهرة. حسن الذبح، وجوب الحرم عن وجوب الذبح عن الحرم بسبب شهرة، استهجان إذاء الحيوان بسبب شهرة، هاي شهرتها بالمعنى الأخص. وعلى هذا فيكون الفرق بين المشهورات هاي اللي ذكرناها، قصد المصنف المشهورات بالمعنى الأخص هاي اللي هسه جاي نذكرها، واليقينيات، مع أن كل منهما تفيد تصديق جازم، يعني اعتقاد ما يقبل الشك والتردد، إن المعتبر في اليقينات كونها مطابق لما عليه الواقع ونفس الأمر، من الأولي اليقينيات أوليات مقنة فطريات، هاي الأوليات والفطريات. قسم اليقينيات هي لابد تكون مطابقة لنفس الأمر والواقع بحد ذاتها، كونها مطابق لما عليه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق واليقين. والمعتبر في المشهورات، هاي المشهورات بالمعنى الأخص، مطابقتها لتوافق الآراء عليها، كون العقلاء كلهم يتفقون على مسألة وجوب الذبح عن الحرم، استهجان إيذاء الحيوان، إذ لا واقع لها، يعني ماكو لها واقع وراء الكلام ثابت غير ذلك، غير شهرتها، غير تطابق آراء العقلاء إليها، لهذا يقولون واقعيتها بنفس شهرتها، واقعيتها بنفس تطابق آراء العقلاء إليها. وسيأتي ما يزيد هذا المعنى توضيحا إن شاء الله. المصنف يقول من نتكلم كثير بالمشهورات ونبين أقسامها راح تتبين لنا هاي الحقيقة. ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذب، احنا عندنا مشهور وغير مشهور. المصنف يقول المشهور ما تطابقت عليه آراء العقلاء، مو صحيح، بس مو تقول الغير مشهور هو الكاذب، لأن مرات أكو شيء غير مشهور بس هو صادق. فلهذا يقول ليس المقابل للمشهور هو الكاذب، لأن المشهورات لا واقع لها وراء الكلام غير توافق آراء العقلاء حتى يكون صادق، بل الذي يقابله الشنيع، يعني غير المشهور. الشنيع يعني غير المشهور، المشهور شيء قابله، غير المشهور، غير المشهور يعني الشنيع. المشهور ما تطابقت عليه آراء العقلاء، وغير المشهور الشنيع يعني ما لم تتطابق عليه آراء العقلاء وإن كان صادق في الواقع، وهو الذي ينكره الكافة. يعني شنو الغير مشهور؟ الجميع نكره كافة أو الأكثر. لا يجب أن يكون المشهور صادقا، كما لا يجب أن يكون الشنيع كاذبا. إنما الشهرة هي بتطابق آراء العقلاء، وعدم الشهرة بعدم تطابق آراء العقلاء. ومقابل الكاذب هو الصادق، الكاذب غير مطابق للواقع، والصادق هو المطابق للواقع. أما كلامنا في أقسام المشهورات إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.